سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير، وأمتنا في أمن وأمان وسلم وسلام واطمئنان، وعلى طريق ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. عيدكم مبارك، عساكم من عواده، يعني كل عام وأنتم بخير، يعني بكل اللهجات العربية يعني المحلية. النهاردة أول يوم من هذا الشهر المبارك، السنة 12 من كلمة سواء، يعني كلمة سواء بيننا وبينهم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هدف الكلمة السواء. نتحدث في أصول عقائد القوم الذي أتوا بها زيادة على ما اصطلحت عليه أمة واتفقت عليه الأمة، فهذا العام 12 حتى يوضح لنا هذه الأصول وأين يجدها كل من يحمل الإسلام يعني ويدين بهذا الدين العظيم. مشاهد الكرام، عنوان مناظرة هذا العام هي: من ينوب عن المعصوم في زمن الغيبة أو في عصر الغيبة؟ من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة؟ اسمحوا لي بأسمائكم جميعا أن أرحب بضيوفي الكرام، من يعني الطرف السني الشيخ خالد الوصابي أبا أنس الباحث في الفرق والمذاهب. لكن تحيا شيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بك أخي محمد وبضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك.
إياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله أن يجعل رمضان علينا مباركا، وأن يسرف عنا البلاء والمحن ما ظهر منها وما بطن. حياكم الله.
حياك. من الطرف الشيعي الشيخ أحمد الإمامي من النجف من بغداد، رحب بك شيخ أحمد.
حياك الله أستاذ محمد، أهلا وسهلا ومرحبا، وتقبل الله أعمالكم ورمضان كريم على الجميع.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كذلك الشيخ حميد البغدادي من العراق، رحب بك شيخ حميد.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ورمضان كريم على أمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم تقبلنا في هذا الشهر الكريم، وارفع الوباء والبلاء عن أمة محمد وعن جميع الإنسانية يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آمين يا رب. ارفعوا الصوت في الاستوديو يا شباب، يعني لأن الصوت منخفض قليلا يعني. طيب شيخ خالد، نبدأ إن شاء الله وعلى بركة الله كلمة سواء في عامها 12 على شاشة قناة صفا الفضائية. سؤال الحلقة أو سؤال مناظرة هذا العام: من ينوب عن المعصوم في زمن الغيبة؟ أستأذنك أن ننطلق من يعني الطرف الشيعي ونعرض عليهم السؤال، نبدأ بهم يعني. وليكن مثلا نبدأ بالشيخ أحمد الإمامي، ويريد ترفعوا الصوت في الاستوديو يا شباب. السؤال المطروح أو عنوان المناظرة كما اتفق عليه شيخ أحمد هو: من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة؟ تفضل شيخ أحمد ولك 3 دقائق. عاملين وقت يا شباب ولا إيه؟ تمام، 3 دقائق شيخ أحمد تفضل.
حياكم الله، بس أنا حقيقة الصوت عندي قطع يعني كثيرا، ماذا أسمعك جيدا؟ لا أنت ولا
طيب. أرفع أنا صوتي قليلا خالد. يعني لك 3 دقائق، عنوان المناظرة: من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا أخوان الأكارم الأحبة، هذا السؤال هو سؤال بسيط جدا، والمسألة هي مسألة مجمع عليها فيما بين المسلمين، سواء كان الشيعة الإمامية الاثني عشرية أو أهل السنة والجماعة. لكن القضية وما فيها أننا نحن الشيعة الاثني عشرية نجعل في المسألة سعة أكثر من أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون بأن المعصوم فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب ينوبون عنه غيره، ونحن نقول لا، هناك معصومين أيضا وهم أهل البيت، وهذه العصمة ثابتة لهم عن طريق أدلة أخرى، يعني مو في وقت هذا وقت طرحها. فمن ثم نقول إذا لم يوجدوا أنهم يكون بمكانهم العلماء أو من ينوب أو من يقول الإمام أنه هو ينوب عنه من بعده. فهذه المسألة هي مسألة مشتركة فيما بين المسلمين، فقط أنه نحن نقول بأن المعصومين عندنا 14 وأنتم تقولون المعصوم فقط واحد، مع أنه أيضا تقبلون أنه يؤخذ من الجميع وتؤخذ عن طريق الإجماع ومن الصحابة ومن الشيخين وغيره، ونحن أيضا نقول أنه تؤخذ ومن العلماء، ونحن أيضا نقول أن العلماء نأخذ منهم في زمن الغيبة ما كان مستحدثا من المسائل الشرعية المستحدثة عن طريق الاجتهاد والنظر في المسائل الفقهية في تطبيق القواعد الفقهية. فالمسألة مجمع عليها، يعني ما في فرق ما بين السنة والشيعة في هذا الأمر أبدا. أهل السنة أيضا يقولون أنه على رأس كل 100 سنة يبعث الله رجلا يجدد لهذه الأمة دينها، فبالتالي لذلك كتبوا كتب المجددون وهكذا. فأنا نفس كلام الشيعة بالضبط، يعني ما عندنا فرق إلا الاختلاف في الشخص والاختلاف في القضية من باب السعة ومن باب الضيق. وهذه مسألة قرآنية، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبالتالي آية مسألة قرآنية، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبالتالي من البديهيات رجوع الجاهلي إلى العالم سواء كان المعصوم موجود، فبالتالي المعصوم يدلنا على من نرجع عليه، أو إذا غاب المعصوم فإنه هناك مسائل أو هناك بعض القضايا وضعها لنا المعصوم بإطار معين أو مواصفات معينة، هذه المواصفات يجب أن تنطبق على إنسان بعينه، فبالتالي يكون هو المجتهد الجامع للشرائط ويمكن أن يؤخذ منه. وهذه القضية يتحكم فيها الثقة والعدالة وغيرها، كما أنه عند أهل السنة والجماعة أيضا المسألة واضحة ويتحكم فيها الثقة والعدالة. قلنا لا فرق بين المدرستين سوى أننا نحن نوسع دائرة العصمة وأنتم تضيقون دائرة العصمة، أبدا ما في فرق. هذه مجمل المسألة.
نعم، أشكرك شيخ أحمد، لك 14 دقيقة. شيخ حميد نفس السؤال، من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة؟ تفضل.
طبعا بالحقيقة اتفقنا أنا والأخ المعد على أن يكون الموضوع عام لتعم الفائدة، لأن مسألة المناظرة تكون اختلاف بين شخصين لإبراز الحق.
نعم.
أما مسألة العودة إلى الفقهاء في قضية عصر الغيبة لا علاقة لأهل السنة والمخالفين جميعا فيها، وإنما يجب أن يكون الموضوع عاما وشاملا يكون فيه كما اتفقنا وعرضنا عليكم منذ يومين، أن يكون الموضوع ليجوز الرجوع لغير المعصوم.
نعم.
عند فقد المعصوم.
شيخ حميد احنا سوف معنا 30 حلقة بعد اذنك شيخ حميد، يعني معنا 30 حلقة سوف نتناول فيها كل ما تريد.
يعني نسبة لكم ديننا
سمعتني، يعني سوف نتناول كل ما تريد، احنا معنا 30 ان شاء الله ان كان في العمر بقية 30 يوم يعني في ساعة ونص، فبتتكلم في 45 ساعة، يعني سوف نتناول كل ما تريد ان تقوله، سنترك لك الفرصة. تفضل، خليني في السؤال، من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة؟
المهم
نعم تفضل.
المهم ان يصحح عنوان المناظرة ويكتب هكذا، هل يجوز الرجوع لغير المعصوم عند فقد المعصوم حتى تعم الفائدة، وإلا سنكون في محاكمة وفي مسألة مذهبية لها علاقة بالشيعة فقط.
نعم.
ولا علاقة لها بالمخالفين البتة. فهل تريدون أن تحاكموننا فيما يقول الشيعة فيما بينهم؟ لا يحق لكم ذلك. أما أن تقولوا بأن الموضوع عام يشملنا نحن وأنتم حين فقد المعصوم، كيف نرجع إلى المعصوم؟ هل يمكننا الرجوع إلى غير المعصوم ليسد محله ومكانه؟ وكيف يكون ذلك؟ هذا هو الكلام الصحيح. وإلا فعندنا روايات الرجوع إلى الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى لا علاقة لكم بهذا الأمر البتة. نحن مذهبنا مستمر منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين إلى زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وغيبتيه الصغرى والكبرى، وفيما بعد الرجوع في الغيبة الصغرى إلى النواب الأربعة واحدا بعد واحد، ثم انقطاع الاتصال المباشر والنيابة الخاصة بين الإمام عليه السلام وبين شيعته، وإنما تكون النيابة عامة للفقهاء بعد فقد النواب الذين يشاهدونه. فلا يحق لكم الكلام معنا في هذه المسألة الخاصة بالمذهب.
نعم.
واضح؟
واضح. نعم.
فالأمر عام، يجب أن يكون السؤال ويصحح أنه هل يجوز الرجوع لغير المعصوم عند فقد المعصوم؟ هذا هو المهم في المقام حتى يتبين للناس كيف نرجع وكيف ترجعون. ما هو الفرق بين الشيعي والسني؟ ما هو الفرق بين الشيعي الإمام الاثني عشري وغيره من الفرق الإسلامية الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بلا علاقة لكم بمن خذلنا، وإنما العلاقة كل العلاقة بمن خالفنا، فكلامنا معكم كمخالفين. ولا يحق لكم أن لستم طرفا في موضوع شيعي حتى تقصروه على زمن الغيبة وتقولون كيف ترجعون فيه إلى الفقهاء.
شكرا شكرا، انتهى وقتك حميد.
نحن هذه مسألة في
شكرا خالد، لك 6 دقائق ترد على الشيخ أحمد الإمامي أولا والشيخ حميد ثانيا، ولو أنت سجلت المراحضات بها ونعمت. سجلت؟ خلاص. ما سجلتش أنا أذكرك، لأن سجلت كل ما قال
القائل. لا موجود، موجود عندي.
تفضل.
نعم. إذا شيء لم أسجله أعطني إياه.
نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. حقيقة أن أحمد الإمامي سأبدأ به لأنه هو الذي بدأ، يقول على أن مسألة الرجوع، رجوع إلى غير المعصوم، هذه مسألة متفق عليها بين السنة والشيعة، وهذا حقيقة إنجاز كبير جدا، حيث أن أحمد الإمامي اعترف أنه يجوز أن ينوب غير المعصوم عن المعصوم، وفي هذا هدم لنظرية الإمامة، لأن الإمامة حقيقتها وماهيتها هي نيابة المعصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيعة قالوا لنا أنه لا يجوز أن ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا معصوم. هكذا لا يجوز. ليش؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحمل وظائفه ولا يقوم بأعماله إلا معصوم، وهذا سنتي عليه بالحلقات. يقول أيضا على أن العلماء غير المعصومين يجتهدون في المسائل المستحدثة من طريق النظر والاجتهاد، وهذا أيضا هدم لمذهب الشيعة، لأن هدم الشيعة مذهب الشيعة يقولون المعصوم أعطاهم كل شيء وأعطاهم كل دليل وعندهم نص لكل حادثة، فكيف علماء الشيعة يجتهدون بالنظر والاجتهاد في المسائل كثيرة؟ أيضا يقول على أن غير المعصوم يجدد للأمة أمر دينها، هذا نعم عندنا نحن غير المعصوم يقدر أن يجدد للأمة أمر دينها، لكن الشيعة يقول لا يقدر أن يجدد أمر الدين إلا المعصوم، ولهذا افترضوا المعصوم. ولهذا أحمد الإمامي استدل بأدلة، قال بقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة. سؤال، هذه الآية ما وجه الاستنباط منها؟ إذا كانت هذه الآية تفيد جواز رجوع إلى غير المعصوم، فالآية ما قالت إذا غاب المعصوم ارجعوا إلى العلماء، إذا كانت الآية تدل على الرجوع إلى غير المعصوم فهي تدل مباشرة منذ وقت نزولها وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وكذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك قال من البداهة، وأنا مستغرب، الأمور البداهية لا تخصص بوقت دون وقت، فهي تعم جميع الأزمان، فإذا كان يجوز الرجوع إلى غير المعصوم في عصر الغيبة فيجوز الرجوع إلى غير المعصوم بعد وفاة النبي مباشرة، ما الفرق بينهما؟ نعم. أيضا سواء يقول هنا يجوز الرجوع إلى غير المعصوم سواء كان المعصوم حاضرا أم غائبا، وهذه نصف لنظرية المعصوم، ليش يجوز الرجوع إلى غير المعصوم مع أن المعصوم حاضر؟ هذا لأحمد الإمامي السؤال. يقول يجوز الرجوع إلى غير المعصوم حتى في حضور المعصوم. إذن إذا كان يجوز الرجوع إلى غير المعصوم مع وجود المعصوم، لماذا ضللتم الصحابة وقلتم أن الصحابة كان يرجعون إلى أبي بكر وعمر بوجود علي بن أبي طالب ولا يرجعون إلى علي بن أبي طالب؟
نعم.
أيضا يقول المجتهد الجامع للشروط، إذن إذا كان المجتهد الجامع للشروط يستطيع أن يحفظ الدين ويوصل الأمة إلى الهداية، إذن ما في داعي لنظرية المعصوم أيضا. ويقول أيضا لا فرق بيننا وبين الشيعة من حيث إلا أننا عدد المعصومين عندنا كثير والمعصومين عندكم أهل السنة قليل. إذن إذا كان الخلاف فقط في كثرة المعصومين وقلتهم، نحن لسنا الآن في صدد القلة والكثرة، وإنما في صدد هل يستطيع أن يقوم بأعمال النبي عليه الصلاة والسلام إلا معصوم. أنا سأضرب لك مثال أخي محمد،
تفضل.
انظر هذا الكتاب الذي في يدي. إذا كان سأعطي الشخص الأول ينوب في حمل الكتاب ونشترط أن يكون الشخص الأول معصوم، صح الآن؟
لا.
غاب هذا الشخص الذي حملته الكتاب، هذا الكتاب نفسه حمله شخص آخر غير معصوم، وظائف النبي عليه الصلاة والسلام وأعماله إذا كان لا يقوم بها إلا معصوم، فهذا الكتاب إذا كان لا يستطيع أن يحمله إلا معصوم فالنائب الثاني لا يستطيع أن يحملها. وإذا كان يقدر النائب الثاني أن يحمل ذلك الكتاب غير المعصوم يقدر يحمله من أول مرة، لأننا نتكلم الآن عن الأمور التي لها مدخلية في النيابة، وهذه مسألة مهمة جدا. إذا كانت أعمال النبي التي هي ينوب عنه يعني قابلة للنيابة قابلة للانتقال، هل يستطيع غير المعصوم أن يقوم بها أو لا؟ ولهذا أنا سأسأل سؤال جدا، هل الولي الفقيه الآن يقوم بكل أعمال المعصوم أو لا؟ أو المجتهد إن كان يقوم بكل أعمال المعصوم فيشترط أن يكون معصوما، وإن كان يقوم بكل أعمال المعصوم إذن معناه بطلت، ما فائدته؟ ولا له أي فائدة. أما حميد البغدادي، هل بقي السؤال من حق أحمد الإمامي؟
لا خلاص كده انت غطيت، بس هو كان فيه جزئية اللي هو الشيخ أحمد الإمامي قال لك المسألة مشتركة بيننا ونحن نقول المعصومين 14 وأنتم تقولون واحد.
أجبت يعني على هذا.
أما أنا فاهم يعني أنا بس كان سؤالي بس يعني كيف نحن المسألة مشتركة ونحن نقول بواحد هم يقولوا 14؟ هي دي السؤال.
أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقوم بوظائفه
نعم
ولا بأعماله إلا معصوم، ولهذا اشترطوا العصمة. إذن هذه الأعمال التي هي أعمال النبي الآن الشيعة قائمون بها ولا معطلون لها؟ أعمال النبي نفسه. إن كان الشيعة معطلون لها إذن دين الإسلام معطل. وإن كان فقهاء الشيعة قائمون بها على أكمل وجه إذن وظائف النبي هل هي الآن معطلة ولا قائمون بها؟ فإن كانت أعمال النبي عليه الصلاة والسلام الشيعة قائمون بها وليسوا معصومين، إذن أعمال النبي التي هي المصدر الأول ووظائفه قام بها الشيعة وهم غير معصومين، فلماذا يعجز الصحابة أن يقوموا بها وهم غير معصومين؟ قد منعتم أن ينوبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وصلت.
محمد حميد البغدادي
فقد
أرعد وأزبج، مع أنه العام الماضي كنا نسأله سؤال ما هي الحاجة للمعصوم، فكنا نتطرق إلى عصر الغيبة، يقول هذا لم يأتي بعد وقته. تذكر أخي محمد والمشاهد الكريم؟ لم يأتي وقته، الآن جاء وقته. طرحنا سؤال مخصص لعصر الغيبة الذي كنت أنت العام الماضي تهرب منه، فلما وصلنا إليه هذه السنة يريد أن يهرب منه ويقول لا فائدة من الحوار، ويقول لابد أن يكون الحوار بصيغة أخرى. ما هي هذه الصيغة؟ يقول لابد أن يكون الحوار بصيغة عند فقد المعصوم. الشيعة ما يقول إن المعصوم الغائب مفقود وإلا انهار التشيع من أساسه. نحن نسأل الآن من ينوب عن المعصوم الذي يعتقد الشيعة بعدم فقدانه بل بوجوده، واعتراف حميد البغدادي بوجوده، إلا أنه قال أن العلماء لا يقدرون أن يلتقوا به لقاء مباشرا. إذن وجوده عدم سواء، إذا كان العلماء لا يستطيعون أن يصلوا إليه لا في فتوى ولا في حكم، إذن هم قائمون بأعمال المهدي. ولهذا في هذه السنة نحن سنسأل السؤال، هل أحمد الإمامي يريد أن يستدل بالنيابة أن ينوب غير المعصوم عن المعصوم بقول الله وما كان المؤمن لن ينفر كافة، وبقوله فاسألوا أهل الذكر، إذا كانت هذه الآيات هي دليل على جواز أن ينوب غير المعصوم عن المعصوم، فهذه لصالحنا أصلا، لأنها ما قالت إذا غاب الإمام أو تحدثت عن عصر الغيبة، بل هي تشريع عام لكل المسلمين. ومنذ وقت نزولها وبعد النبي طيب. مباشرة تطبق الآية على عرض.
شكرا شيخ خالد، يعني وقتك خلص. أنا بس السؤال نفلسفه في من كلامك، يعني هل تريد أن تقول، أنت ذكرت هل الولي الفقيه يقوم بكل أعمال المعصوم فيشترط أن يكون معصوما، وإذا كان لا يقوم بكل أعماله فما فائدته؟ هل تريد أن تقول هذا؟
قلت إذا كان الولي الفقيه يقدر أن يقوم بجميع أعمال المعصوم التي عصم من أجل حمل هذه الأعمال، فنحن بين خيارين، إما أن يكون هذه الأعمال من بدايتها يشترط لها المعصوم فيلزم أن الولي الفقيه معصوم،
نعم،
وإما أن تكون هذه الأعمال لا يشترط لها معصوم، سقطت نظرية العصمة من أول يوم. وإن كان لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال وإنما يقوم ببعض الأعمال، إذن معناه الولي الفقيه لا يفيد الشيعة أبدا، ما في فائدة،
لأنه لا يوصل الدين كامل. تقصد
لم يوصلهم، لأن في أشياء، ولهذا سأسأل سؤال عنه.
تفضل.
كم النسبة الباقية التي لا يستطيع أن يتحملها الولي الفقيه أو المجتهد من الدين من وظائف النبي؟
نعم.
هل هي 10%؟ هل هي 5%؟
ده سؤال موجه لضيوفي، ولا عندك سؤال تاني شيخ خالد؟ عشان بس
لا، هذا هو أهم السؤال الذي سنأتي. إذا وظائف النبي وأعماله التي ناب عنه المعصوم واشترطهم غير المعصوم، هل الولي الفقيه يقوم بها أو لا؟ لكن هذا سيأتي دوره. ولكن إلى الآن لم يأتون بدليل، وهو في بداية الأمر، ما هو الدليل على جواز أن ينوب عن الغائب، عن المعصوم الغائب غيره؟
طيب، السؤال تاني ماشي شيخ أحمد، لك 3 دقائق. من ينوب؟ طبعا أنت ما قلتوش دليل على ضرورة أو جواز أن ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة إنسان أو شخص غير معصوم، فالشيخ خالد بيطالبكم بالدليل على هذا الكلام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رواية معروفة احنا عندنا، انا مباشرة اجيب الشيخ خالد وارجع على تعليق على كلامه. رواية عندنا معروفة انه اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواية حديثنا فانهم حجة الله عليكم وانا حجة الله عليكم. وهذه المسألة ليست مختصة ايضا بالشيعة، حتى نبين للاخوة الاكارم الاحبة وان الاكارم، فاستمعوا لنا. هذا منهج الشيخ عبد العزيز بن باز، تفضلوا هذا الكتاب، منهج الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول هكذا في الاجتهاد، صفحة 140، في الاجتهاد ضرورة ملحة في هذا العصر، اسمعوا جيدا نفس النص، لكثرة الحوادث والوقائع المستجدة. واحد، ويرجع في صفحة 151، الاجتهاد حياة التشريع فلا بقاء لشرع ما لم يظل الفقه والاجتهاد فيه حيا مرنا. مسألة ثانية، هذا الاجتهاد، الأخ الشيخ خالد يقول هل يمكن أن يرجع، وهذا جاوبنا عليه سابقا، قلت أنه ما هي الأعمال التي يمكن أنه يفعلها غير المعصوم بمكان المعصوم؟ هل يأخذ مكانه؟ قلنا لك سابقا عندكم نعم، عندنا لا، لأنه ورد هذا الكلام كما في وقرأنا في كتاب الموافقات للشاطبي، يقول المفتي قائم في الأمة مقام النبي، هذا الكلام الشاطبي، وغير الشاطبي أيضا. طبعا هذا الكلام أخواني الأكارم، حتى قول المفتي هي القضية، يعني شوفوا إحنا إذا قلنا بمعصومين 14، أنتم الآن قلتم بكل المفتي قائمين مقام النبي، كل المجتهدين قائمين مقام النبي، كل الصحابة قائمين مقام النبي، وهذا اعترافات. يعني الآن الشيخ عبد العزيز بن باز اللي أنا قرأت عليه قبل شوي يعتبر مفتي ويعتبر مجتهد وهو قائم مقام النبي. أما حتى التشريع، ها سؤال مهم طرح الشيخ خالد، قال ما هي الأمور إذن التي ممكن أن يقوم بها
الولي الفقيه؟
لا يمكن أن ينوب عنه غير معصوم. عزيزي التفرق ما له علاقة في قضية الولي الفقيه، إحنا ما نناقش الولي الفقيه الآن، نناقش القضية بالعموم. أنت يا أما تحصل يا أما توسع. إذا كانت هناك مسألة طرحها رسول الله مثلا، قال لعلي سلام الله عليه أمير الموحدين، وقال لقريش ليبعثن الله عليكم يا معشر قريش رجلا، يبعثن، اسمعوا اللفظ، رجلا يضرب رقابكم على الدين، يقول وكان أبو بكر وعمر، فقال أنا يا رسول الله، قال لا، وقال عمر أنا يا رسول الله، قال لا، قال ولكنه خاصف النعل، وكان علي يخصف النعل لرسول الله، وأيضا قال إن منكم من يقاتل على التنزيل كما قاتلت على التأويل. هذه أمور ما يستطيع يفعلها غير المعصوم، هذا ما يستطيع أن يقوم فيها مقام نبي، لكن أنتم عندكم أمور يستطيع أن يقوم فيها مقام نبي. حتى التشريع، حتى الكلام العادي لهذا المفتي إخواني، هذا كتاب الميزان للشعراني، اسمعوا أحبتي، ينقل كلام ابن حزم، يقول جميع ما استنبطه المجتهدون
معدود من الشريعة، سواء كان هذا الاستنباط في المقدمات أو كان في المؤخرات. طيب، طيب، من الذي يقوم مقام
أنت
النبي؟
أنت وافتك شيخنا، معلش شيخ حامد، معلش معلش، السنة اللي فاتت حتى أنا قلت لك اسمه عندنا مفتي، ما اسموش مجتهد جامع للشرائط، اسمه عندنا مفتي، يعني بيفتي في أمور فقهية. لم نرى مفتيا على مدار تاريخ الأمة كلها أتى بأصل على الدين الإسلامي وقال هو ده 14 معصوم وإمامة مبدوءة بالإمام علي منتهية يعني مهدي يعني عندكم وغير ذلك. المفتي لم يأتي بأصل في القرآن، أصول الأصول العقيدة وأصول الاعتقاد وأصول العبادة خلاص في القرآن الكريم، أنتم أتيتم بأصل وبنيتم عليه الدين وترتب عليه تكفير وعدم إيمان ويعني جنة ونار وغير ذلك. فيعني يا ريت شيخ أحمد لا تشبه، ما ابن باز لما قال هذا رحمه الله قال هذا متسقا مع دين الإسلام يعني، لكن أنت ممكن تقول لابن باز أتى بأصل من أصول الإسلام، يعني مثلا قال لك الصلاة ملغية مثلا، ولا جاب على الصلاة فرض سادس مثلا، هو ده بقى ابن باز، يبقى أنت كده هتسويه بالمعصوم بتاعك، خد بالك أنت. فحضرتك لا تشبه ولا تقيس المفتي ابن باز أو أي مفتي في الأمة، لأن اسمه مفتي بيفتي في أمور فقهية معتمدا على مصادر التشريع الأربعة التي اتفقت عليها الأمة، إنما ما وجدنا مفتيا في العالم الإسلامي أتى بأصل وقال هو ده، ده زيادة بقى الحج بدل ما نحج
في
بعد إذنك أنا بس بوضح لك عشان بس إيه القياس في هذا الأمر يعني غير صحيح. طيب الشيخ حميد، الشيخ خالد الوصابي كما طالب الشيخ الإمامي يطالبك كذلك بدليل على جواز إنابة غير المعصوم عن المعصوم في عصر الغيبة، تفضل.
جواز إمامة لو نيابة،
لا دليل، دليل على من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة.
لا لا، قلنا احنا بسم الله الرحمن الرحيم اخي العزيز، قلنا احنا ان مسألة الرجوع لغير المعصوم حصلت ليس في زمن الغيبة الصغرى او الكبرى حتى تلزمونا بهذا الامر وهذا العنوان، انه ماذا تقولون في عصر الغيبة الكبرى في رجوعكم الى العلماء او الفقهاء او رواة الحديث. المسألة اعمق من ذلك، انها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حصلت هنالك أناس غير معصومين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البلاد التي يمكن أو يرتجى أن يحقق فيها الدعوة إلى الله، مثل مصعب بن عمير رضوان الله عليه أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليعلمهم أمر دينهم بعد أن بايعوه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية. وكذلك أرسل معاذ بن جبل وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن والطفيل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن، كل هؤلاء تقريبا إلى اليمن كانوا يعلمون، ورسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس أمر دينهم. وكذلك جعفر بن أبي طالب أرسله مع الصحابة حينما ذهبوا إلى النجاشي إلى أرض الحبشة فكان يعلمهم أمر دينهم، وكل هؤلاء عدا أمير المؤمنين عليه السلام لم يكونوا معصومين ولم يكونوا، حتى أمير المؤمنين لم يكن هو في زمانه وفي زمان إمامته حتى نقول لا يجوز إلا إرسال أمير المؤمنين، وإنما نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الرسل والمبلغين والدعاة إلى الناس كافة ما أمكنهم تطبيقا لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبالتالي فإن هذا الأمر بديهي في الإسلام، لم يعترض عليه الشيعة ولم يبتكره ولم يبتدعه في زمن الغيبة الكبرى حتى تحاكموننا عن الغيبة الكبرى أبدا، بل لدينا الروايات الكثيرة أن الأئمة عليهم السلام أمروا الناس في زمانهم بالرجوع إلى الفقهاء. فها هو الإمام الرضا عليه السلام يسأله أحد الشيعة يقول أنني بعيد عليك يا سيدي ويا مولاي ولا يمكنني الوصول إليك بيني وبينك شقة بعيدة، فماذا تأمرني؟ كيف أرجع إلى ديني؟ كيف أعرف ديني؟ يقول خذ دينك من آدم بن زكريا
وكذلك الإمام الباقر عليه السلام قال لأبان اجلس في مجلس المدينة وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك وغيرها الكثير مثل عبد الرحمن.
طيب خلاص نكتفي بدليل الرضا الذي سقته من كتبك شيخ حميد، أشكرك، انتهى وقتك، انتهى الوقت. شيخ خالد تفضل لك 6 دقائق.
حقيقة يعني الشيعة يعني مرتبكون في المسألة. فأحمد الإمامي يستدل علينا برواية، هذه الرواية أولا ضعيفة في كتبهم. هذا كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي، وهو التوقيع الذي يدندنون حوله دائما. فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا، هذا الخوئي مضعف هذه الرواية. هذا الخوئي في كتاب شرح العروة الوثقى في المقدمة المجلد الأول 302. وهذا الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد مضعف هذه الرواية، قال وفيه بعد ضعف التوقيع سندا. هذا السند، هذا التوقيع الذي صدر عن المهدي ضعيف، بدليل أن الخميني يضعف هذه الرواية. يقول وفيه بعد ضعف التوقيع سندا. إذا السؤال هو، إذا كانت هذه الرواية التي يعتمدون فيها وتركوا المعصوم، لاحظ أخي محمد في مسألة مهمة جدا، إذا كانت هناك أدلة الإمامة قطعية السند قطعية الدلالة، تركوا التمسك بالمعصوم وتمسكوا بروايات دلت على التمسك بهم رواية ضعيفة. هذه مسألة مهمة جدا لازم من الرجوع إليها. يعني كيف تترك معصوما عندك أنت عقيدتك مبنية عليه وتتمسك براوي غير معصوم بناء على رواية ضعيفة؟ سؤالي لأحمد الإمامي، هل يرجع في الحوادث النازلة إلى الفقهاء أو إلى المجتهد أو إلى الولي الفقيه، عبر ما شئ، ما يهم من المسميات، في كل الحوادث أم في بعض الحوادث؟ إذا كان يرجع إليه في كل الحوادث يلزم أمور كثيرة. يلزم الأمر الأول أنه قائم مقام المعصوم. ليش؟ لأن الذي يرجع إليه في كل نازلة وفي كل حادثة هو معصوم عند الشيعة،
يبقى لغى المعصوم.
وأما غير المعصوم قطعا، لأنه أخذ وتقمص شخصيته.
طيب.
لأن لو قلنا يرجع إليه في كل الحوادث يلزم عصمته.
نعم.
الأمر الثاني، يلزم أنه عالم بجميع أمور الدين. لأنه كيف ترجع إليه في أمر لا يعلمه؟ إذن يكون المعصوم قد غرر بالشيعة وقال لهم ارجعوا إلى رواة الحديث فإن عندهم كل شيء. أيضا إن كان يرجع إليه في بعض الأمور دون البعض الآخر وهو السؤال، إذن لا فائدة منه. في الأمور الأخرى التي لا يقدر هذا الولي الراوي أو المجتهد أو الولي الفقيه أن يفتي الشيعة، إلى من يرجعون؟ إلى من يرجعون؟ إذا كان يرجعون إليه في كل الأمور فيلزم أنه معصوم.
نعم.
ويلزم أنه عالم بكل شيء، ويلزم أمور أخرى.
نعم.
وإما أن يرجعون إليه في كل شيء. أيضا يقول أنهم كانوا يرجعون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ممتاز جدا. وأيضا هذه القضية كررها حميد البغدادي.
نعم.
وذكر أن النبي، وأما بالنسبة لأحمد الإمامي ذكر مسألة وهو أن أهل السنة يقول نحن نقول وظائف النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها غير المعصوم، ما اشترطنا معصوم من بداية الأمر، فلا تكرر علي هذه الأمور كلها، هذه لا قيمة لها عندي باعترافك أنت. حميد البغدادي يقول كانوا يرجعون إلى غير المعصوم في حياة النبي. إذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، إذا كان يرجع إلى غير المعصوم في حياة المعصوم في كل شيء فلا فائدة من المعصوم. لاحظ معي. وإن كان يرجع إلى الغير المعصوم في حياة المعصوم في بعض الأمور فلا يصح القياس أنكم في عصر الغيبة تقيسون الولي الفقيه الذي ترجعون إليه في كل أموركم على راوي كان يرجع إليه في عهد المعصومين. أظن هذه واضحة ولا أكررها مرة ثانية؟
نكررها تاني.
سأكررها.
إذا
كان يرجع إلى الراوي في حياة المعصومين في كل شيء فلا فائدة من المعصوم أصلا. كيف أنت يعني جعفر الصادق موجود وأنت ترجع إلى الزرارة في كل صغيرة وكبيرة، إذا ما الفائدة من المعصوم لك؟
تمام.
ما تمسكت بالمعصوم لا في صغيرة ولا في كبيرة. وإذا كان ترجع إليه في بعض الأمور فلا يصلح لك أن تقيس المجتهد في هذا العصر على زرارة الراوي الذي كان يرجع إليه في بعض الأمور في عهد جعفر الصادق، لأنكم الآن ترجعون إلى علمائكم في الصغيرة والكبيرة وليس في بعض الأمور، إذن ما يصلح لكم القياس. أيضا أمر آخر، هل ترجعون إلى الرواة في آرائهم واجتهاداتهم الشخصية، أم ترجعون إليهم في روايات مخزونة عندهم؟ فإن كنتم ترجعون إليهم في لأنهم عندهم نصوص عن المعصومين، فلماذا حرمتم الرجوع إلى العالم بعد موته؟ هل تعلم أخي الحبيب والمشاهد الكريم أن الشيعة يحرمون تقليد المجتهد بعد موته؟ يعني مثلا أخوي الآن مات صح الآن وهو أعلم من السيستاني، الشيعة يقولون لا يجوز تقليد الخوي ابتداء لأنه مات، وعندهم قاعدة ونظرية يعبر عنها الأنصاري وغيره، قال فتوى الميت ميتة واجتهاد الميت ميت. إذا كان هذا الرواة الرواة ترجعون إليهم لمجرد أنهم عندهم نصوص عن المعصومين، فلماذا حرمتم الرجوع إليهم بعد موتهم؟ وإذا كنتم ترجعون إليهم إلى اجتهاداتهم، فهكذا أصبح الشيعة يتركون من يعتقدون عصمته والتمسك به ويتمسكون بآراء وظنون علماء عندهم.
نعم، لكن شيخ خالد
ويظهر للناس أنهم يتمسكون بأهل البيت. نعم،
هنا الشيخ حميد قال لك بالنبي، الشيخ حميد قال لك بالنبي أرسل دعاه وأرسل مصعب بن عمير ومش عارف مين، يعني هذا يتسق مع ديني.
سؤال حميد البغدادي، هل من أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يصلح أن ينوبوا عن المعصوم في غيبته؟ يعني عندنا النبي عليه الصلاة والسلام حاضر، وعندنا مصعب بن عمير حاضر، يعني كلاهما موجودان، يعني ممكن الذين في المدينة النبوية الذين أرسل إليهم مصعب بن عمير أشكل عليهم مسألة يركب الجمل أو الناقة أو البعير أو الخيل ويذهب إلى مكة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن السؤال، إذا كان يجوز الرجوع إلى مصعب بن عمير في حياة النبي، هل يجوز إذا غاب النبي مثل المهدي تماما غاب غيبة لا يستطيع الناس يرجعون إليه، هل يجوز الرجوع إلى مصعب بن عمير؟ إن قلت نعم إذا صححت مذهب أهل السنة أنه يجوز الرجوع إلى غير المعصوم بعد وفاة النبي. يعني إذا كان يجوز الرجوع إلى غير المعصوم في عصر الغيبة فيجوز بعد موت النبي، لأنهم قاسوا حياة حضور المعصوم على غيبته. فإذا جاز لكم القياس جاز لنا، فنقول يجوز أن نقيس ما دام رجعنا إليه في حياة النبي نرجع إليه بعد موته.
شكرك.
أنتم قستم وأنتم ونحن قسنا.
شكرك شيخ خالد. شيخ أحمد الإمامي لك 3 دقائق للتعليق، تفضل. تفضل يا شيخ خالد. تسمعني جيدا شيخ احمد؟
الان اسمع. نعم
نعم.
الصوت يعني جدا سيء.
يلا الناس قاعده يعني في البيوت عشان كورونا. الناس قاعده في البيوت عشان كورونا ماسكه التليفونات، هتعمل ايه يعني؟ طيب عايزين تعليقك في 3 دقائق على كلام الشيخ الوصابي، تفضل.
طيب يعني الان يبدا وقتي ان شاء الله؟
نعم يبدا الان، تفضل.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللي سمعته من شيخ خالد يعني شيء طراطيش كلام أمر إلى الله، شنو أفعل؟ لكن قال كلمة أنه الشيعة تحرم تقليد الميت أو لا. البقاء أو ما أعرف، قال ابتداء أو البقاء، ما أعرف، ما سمعت جيدا.
لا هو قال لك إنكم أنتوا الآن إذا كان الفقيه يقوم مقام المعصوم أو يؤدي وظائفه فلماذا حرمتم تقليده بعد موته؟ هو ده كلام الشيخ.
المهم أنا بس هذه المسألة أوضحها، أنه الشيعة تحرم تقليد الميت ابتداء، أما أنه البقاء على تقليد الميت، إذا كنت أنا أقلد أحد العلماء فأبقى على تقليده نعم، لكن في المسائل المستحدثة إذا أخذت إذن من أعلم الأحياء أرجع إلى أعلم الأحياء وأبقى على تقليد الميت، ما عندنا مشكلة في صحة معلومة لها. أما موضوع أنه الرجوع إلى غير المعصوم فإذا تنتهي الإمامة أو هكذا، لا عزيزي. أما أكو شغلة تكلم بها الأخ محمد، هذا اللي كنت أسمعه يعني أول ما انتهى وقتي قال انه هذه المسائل تتكلم بالمسائل الفقهيه واحنا كلامنا مو فقهي. لا ابدا مو مسائل فقهيه، وان كان اصل الكلام فقهي لان الرجوع الى غير المعصوم في ماذا؟ يعني نرجع اسال الان الشيعة لما ترجع مثلا عندما يقول مرجع تقليد في اي مسائل ترجع؟ لانه لا يجوز التقليد في الاصول، مساله معروفه عند الشيعة. وان كان التقليد بالدليل ممكن، لكن مو التقليد يعني باعتقاده. فبالتالي هو أصل الكلام في مسألة الفروع وليس الكلام في مسألة الأصول. أما أنه الصحيح الذي أنا أتكلم عن وهو الموجود يعني عند أكثر أهل السنة وما موجود عندنا، أن الاجتهاد وهذه المسألة بالذات هي في الأصول وما الفروع. هذا كتاب تجديد الدين، هذا العالم كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، الأستاذ الدكتور محمد طه عبد العزيز.
خليني فلوب بالموضوع يا أحمد بعد إذنك، خليني فلوب بالموضوع. الشيخ سألك سؤال ردا عليك، قال لك كيف تركتم يعني مثلا عندك الخوئي بيضعف الرواية اللي هي بتاع رواة حديثنا والخميني ضعفها، طيب كيف تركتم المعصوم برواية ضعيفة يعني وأنتم عندكم في الإمامة أدلة من أوثق ما تقولون كما تقولون، فكيف تركت الموثق بعد إذنك؟
الله شاهد ورقيب، والآن أنا فاتح ترابيزة.
رد على هذه بس عشان بس إيه عشان الأمور تستقيم. شيخ خالد هنا عمالين تقول وأنت والشيخ الحميد رواة حديثنا، فرجعوا أما الحوادث النازلة فرجعوا فيها لرواة حديثنا. قال لك إن الخوئي والخميني، اسمعني بس بالله عليك اسمع، هترك لك الوقت بعد إذنك. يعني كيف تركتم يعني تمسكتم برواية ضعيفة بنيتم عليها مدار دينكم وتركتم الروايات الموثقة التي تقول بإمامة المعصوم وأنه يحفظ الدين ولا يؤخذ الدين إلا منه ولا يقرأ القرآن إلا بحجة وقيم ومدار الدنيا كلها على هذا المعصوم؟ فأنت هنا تنازلت عن هذا المعصوم بكل خصائصه التي وثقت هذا المعصوم بروايات قوية عندكم كما تقولون مقابل رواية ضعيفة اللي هي فرجعوا أما الحوادث النازلة فرجعوا فيها إلى روايات حديثنا واللي ضعفها الخميني والخوئي. تفضل أجب عن هذه تحديدا.
الكلام معي؟
نعم الكلام لك.
نعم، اولا بس اجاوب على سطر واحد وارجع لك مباشرة الى كلامك.
فضل.
لان هنا موضوع تجديد الدين يقول وجاء في الحديث السابق ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل ما أسلم من يجدد لها دينها، فهذا الحديث يدل على ان اصول الدين وفروعه يشرع تجديدها. اذا ليس فقط الامور الفرعية الفقهية كما حضرتك تقول، بل الاصول والفروع عند اهل السنة. اما نحن، من قال لك احنا تركنا كلام المعصوم؟ من الذي قال لك؟ انتم تفرضون فرضيات هكذا فقط وتحاكمون الناس عليها. من قال؟ نحن لم نترك كلام اهل البيت سلام الله عليه. الكلام في الحوادث، والحوادث هذه لولا أن الإمام هو الذي أشار وقال لنا وضع لنا خطة أنهم سيروا بهذا الاتجاه لما أخذنا من أحد. هذه المسألة الثانية، لأن كلامه يوافق كلام القرآن. أما أنها رواية ضعيفة أو مضعيفة،
طيب.
عزيزي حتى الذين ناقشوا ارجع إلى مناقشاتهم وقالوا أن يعقوب الكذا هو يعقوب ابن إسحاق، هذا أخو الشيخ الكليني، هذه واحدة من الأقوال. ومع هذا حتى وإن كانت الرواية ضعيفة فعندكم وعندنا الفقهاء إذا أخذوا بالرواية الضعيفة فإنها تكون صحيحة. ما أريد أفتح عليك هذا الباب على مصراعيه. إذن
خلاص.
هذه الرواية حتى وإن كانت ضعيفة فهي صحيحة.
خلاص اسمعوا بعد عمره. انت اللي تقول بقى يا شيخ احمد، هو مدار سؤال الشيخ خالد بس عشان تعرف فلسفه السؤال الشيخ خالد، اني عجبا لكم يعني تاخذون يعني في دينكم بحديث ضعفه علماؤكم وتتركون امامه لها صفات تتنزلون عن كثير من هذه الصفات ثم ان ادلتها اقوى من هذا الحديث الذي ضعفه العلماء. هو ده سؤال الشيخ خالد. طيب نتجه بالسؤال نفسه الى الشيخ حميد. نعم نتجه بالسؤال نفسه الى الشيخ حميد ونترك لك
لا اكثر ولا اقل.
طيب
الاستنباط من اقوال اهل البيت يعني.
طيب.
الاستنباط فقط، احنا ما تاركين امامه ولا تاركين احاديث اهل البيت. هو فقط الاستنباط من اقوال اهل البيت في المسائل المستعدده، والا لو لم يكن هذا المجتهد
يرجع إلى أقوال أهل البيت. مين عنده أقوال؟ ما عنده أقوال. فبالتالي هو يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تراث أهل البيت في المسائل المستحدثة وقائع مثل ما قالوها في
طيب. منهج الشيخ. طيب طالما أنت بتقول كده بقى في سؤال تاني للشيخ خالد. تمام يا شيخ أحمد. تمام. وصلت الفكرة. معلش وصلت الفكرة. يرجع للإمام أو للفقيه أو رواة الحديث في الأمور الحادثة. طيب الشيخ خالد هنا سألك هل يرجع في الحوادث النازلة إلى المجتهد في كل الحوادث ولا في بعضها؟
يا عزيزي أما الحوادث لا كل الحوادث
كل الحوادث. طيب الشيخ خالد هنا رد عليك قال لك إذا كان يرجع إلى المجتهد في كل الحوادث النازلة فيلزم أن يكون عالما بكل أمور بجميع أمور الدين. هل هو كذلك؟
نعم. شو المشكلة عليك؟ هو كيف يكون المجتهد جامع للشرائط؟ طيب. عالما بما يعلم عالم. اسمعني عزيزي فضل. الاجتهاد هو علم العالم بما بالشريعة. أما أنه بالنسبة للعوام أنهم هو يبين لهم ما يعلم فقط. فبالتالي شو المشكلة في هذا اللي حضرتك تقوله؟ أنا ما جاي أعرف المشكلة.
أنا ماليش علاقة. الشيخ خالد اللي بيستفسر منك بس. طيب خلاص هناخد فاصل ونعاد اللقاء بالشيخ حميد البغدادي ليرد على كلام الشيخ خالد وتعقيبه. بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي وكلمة سواء. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم كلمة سواء في عامها 12. أرحب بضيوفي الكرام من الطرف السني الشيخ خالد الأصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك الحاج خالد.
أهلا وسهلا بك أخي محمد بضيوفك بالمشاهدين الكرام في كل
مكان. حياكم الله. كما أرحب بضيوفي من الطرف الشيعي شيخ أحمد الإمامي. لك الحاج أحمد.
شفاك الله استاذ محمد.
الله يحييك.
صوتي اليوم تعبان استاذ محمد.
شفاك الله وعافاك. شفاك الله وعافاك. كما ارحب بضيفي الكريم الشيخ حميد البغدادي من حوزة النجف. لك الحاج حميد.
شفاك الله وعافاك. حياكم الله جميعا اهلا وسهلا ومرحبا بك وبضيوفك الكرام كذلك ومشاهدينا الكرام.
حياكم. يا ريت الشيخ احمد الامامي بس يغلق صوت التلفزيون واسمعني فقط من سماعه السكايب. الشيخ حميد لك 3 دقائق. الشيخ خالد الوصابي بيقول لك اذا كان يرجع الى غير المعصوم في حياه النبي فلا فائده من المعصوم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هذه مغالطة من الأخ خالد الوصابي. قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكون موجودا يكون رقيبا ويكون حافظا للشريعة ويكون هاديا ويكون عنده الشريعة كاملة وليس عند من يرسله أو عند الفقهاء كل شيء. هذا أمر ينبغي التنبه إليه. ثم أنه لو كان هنا هذا القياس يجري أنه لو زاد الإرجاع في زمن الوجود المعصوم الإرجاع لغير المعصوم والإجازة لذلك الرجوع من قبل المعصوم نفسه هل يجوز الرجوع بعده إلى العلماء كائنا من يكون ويكون حجة على الخلق؟ لا يكون ذلك مطلقا وإنما المرجعية تكون للمعصوم. المرجعية تكون للمعصوم عليه السلام. ولذلك أحد الصحابة اغتاب حينما ذهب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام إلى اليمن وأفتى بإجراء قرعة بين 3 اختلفوا على فضل لهم عند امرأة أو ما شاكل ذلك من مسألة فرجع إلى النبي مستغربا كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام بذلك وكيف يقضي بين الناس بهذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أجد قضاء غير ما أفتى به علي. فسكت الرجل. إذن المرجعية تكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
طيب.
سواء كانت من علي أو معاذ أو أبو موسى الأشعري أو من أبي هريرة أو غيره يكون لابد لله تعالى من حجة حي يرجع إليه عند الاختلاف هذا في الأصل. أما حينما لا نستطيع الرجوع إليه إلى المعصوم فيجزي بإجازة ذلك المعصوم العمل من قبل الفقهاء والرجوع إليهم
ولكن يجب أن يكون أولئك الفقهاء أمناء لا يعملون عند سلطان ولا يبحثون عن دنيا.
طيب يعني هل من أرسلهم النبي بعد ذلك الشيخ حميد؟ الشيخ خالد برضو قال لك هل من أرسلهم النبي في حياته يصلح أن ينوب عنه كمعصوم في غيبته؟
نعم هم نابوا عن رسول الله في غيبته.
تمام طيب.
هو لا يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحبشة.
سؤال آخر بس عشان باقي 19 ثانية.
في المدينة هو كان في مكة.
ماشي. سؤال آخر بس عشان نغطي كل أسئلة الشيخ. الشيخ بيقول لك بترجعون إلى الفقهاء أو رواية الحديث في أرائهم الشخصية أم في روايات مخزنة لديهم؟ طيب وإذا كان كذلك فلماذا حرمتم تقليد الموتى؟ تفضل.
الموتى لا نحرم تقليدهم، وإنما العالم حتى الإمام عليه السلام، حتى الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قال ارجعوا إلى كتاب الله وعترتي من بعدي، ويقول إلي ارجعوا وإلى سنتي، قال إلى كتاب الله وعترتي.
طيب.
هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكذلك أئمتنا عليهم السلام يقول جميل. إذا كان هنالك عندكم إمام حي ترجعون إليه لا ترجعوا إلى إلينا، لا ترجعوا إلى الأحاديث المروية عنا، وإنما الحج عليكم الإمام الموجود. لأنه لا تعلمون الراوي ليس بمعصوم، الفقيه ليس بمعصوم.
تمام. السؤال هنا لا خليني في أول السؤال شيخ حميد، خليني في أول السؤال
معصوم فقط الحي.
نعم خليني في أول السؤال، هل ترجعون إليهم في أرائهم الشخصية أو في روايات مخزنة لديهم؟
علماؤنا الأبرار لم يدخلوا في الدين ما ليس منه، لم يؤصلوا في الدين مرجعية ظنية كما أرجع إليها الفقهاء الأربعة وغيرهم من المدارس الأخرى. هم التزموا بروايات أهل البيت عليهم السلام وأخذوا دينهم عنها فقط وفقط وفقط.
نعم طيب.
الأئمة عليهم السلام هم الحجة فقط.
وقتك انتهى من بدري
يعني. لله كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
خلاص شكرا شيخ حميد كده وقتك انتهى من بدري يعني. تفضل شيخ خالد لك 6 دقائق تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يقول أحمد الإمامي في مسألة التقليد أنه لا يجوز التقليد في الأصول للعلماء وإنما يقلدون في الفروع. طيب جميل جدا ممتاز رائع. إذن المعصوم نفسه ما دوره؟ هل يتبعونه في الأصول أم في الفروع؟ لأن عندنا خياران. إن كانوا يتبعون المعصوم في الأصول والفروع إذن معناه بطل دين الشيعة أنه متلقى عن النبي عليه السلام أصولا وفروعا. يعني هل وصل الأصول والفروع من النبي؟ إذن ما وظيفة النبي نفسه؟ يعني النبي لم يبين لا أصول ولا فروع. معناه إذا كان الأصول والفروع تؤخذ من المعصوم بعد النبي معناه النبي لم يبين للناس لا أصول ولا فروع. إذن الإمامة من الأصول لم يبينها عقائد الشيعة الأصولية لم يبينها النبي، وإنما بينها المعصوم من بعد. وإن قلتم لا النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصول، إذن بقي الحصر في الفروع، يعني أن المعصوم وظيفته التي ينوب عن النبي فيها في الفروع فقط. والفروع هذه قد أعطوها وسحبوها لمن؟ للعلماء. إذن رجعنا إلى نفس الدوامة. إذن الفروع هذه التي كان لا ينوب عن النبي في بيانها وحملها ووظيفتها إلا المعصوم قد أعطيتموها لمن؟ للعلماء الذين هم غير معصومين. أما مسألة ما نقل عن أهل السنة في الخلاف في التقليد في الأصول، فهذا كتاب التقليد للأنصاري مرتضى الأنصاري ذكر الخلاف فيه، قال وإنما الخلاف والإشكال في جواز التقليد في أصول الدين، فقيل بصحته والاكتفاء به، وقيل بالمنع منه وجوب النظر، هذا خلاف بينهم. أيضا يقول على أن الرواية ترجع إلى رواة حديثنا وإن كانت ضعيفة فإن العلماء قد عملوا بها فنعمل بها. طيب جميل جدا، ما هو نحن نبحث في مسألة حجية العلماء. إذن العلماء ثبتت حجتهم بالرواية وعمل، والرواية ضعيفة وعمل العلماء يصحح الرواية. هذا كما تقول أنت يا أخي محمد
نعم.
هل البيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل البيضة؟
نعم.
والعلماء ثبتت حجتهم إيش؟ بالرواية. الرواية ضعيفة. هو يقول أن عمل العلماء بالرواية يجعلها صحيحة. إذن هي التي أثبتت حجتهم وهم الذين أثبتوا حجيتها. شيء غريب جدا، مع أن الخوئي في معجم رجال الحديث الذي بين يدي يقول قال عن هذه عن قوله قال والجواب أن الصورة غير متحققة العلماء لم يعملوا بها. والصواب على أن العلماء لم يعملوا بها أنهم تركوا ولاية الفقيه منذ عصر الغيب من بعد ما أعطاهم التوقيع إلى أين الخميني. فلو كانوا يفهمون أن النيابة عامة كما يقول الرجوع إليه في كل شيء، أما سألت أنا سؤال هذا الرجوع إلى القوات الحديث في كل شيء ماذا قال؟ في كل شيء صح ولا لا؟
نعم قال كل شيء.
إذن العلماء السابقون ما عملوا بهذه في كل شيء وإنما عملوا بها في بعض الشيء. إذن كيف عمل العلماء يصح الرواية وهم تركوا العمل بها أصلا؟ أيضا يقول الاجتهاد في الأصول، ما هو أصلا هم يجتهدون حتى في تحريف القرآن الكريم. يعني مثلا لما نأتي نناقشهم في مسألة الطبرسي صاحب فصل الخطاب ما يكفرونه، يقول اجتهد فأخطأ. شوف لحظة، يعني أصبح الاجتهاد في تحريف القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يجوز الاجتهاد فيه، وهذا محمد حسين فضل الله يقول في هذا الكتاب أحاديث في قضايا الاختلاف والوحدة، يقول وإذا كان هناك بعض العلماء قد أوحوا بوجود التحريف كنتيجة لأخطاء اجتهادية، اجتهادية عمل تحت خط كنتيجة لأخطاء اجتهادية، إذن يجوز عندهم حتى الاجتهاد في أصل الأصول وهو القرآن الكريم، هل هو محرف أم لا. يقول يرجع إلى تراث أهل البيت في المسائل المستحدثة، ما هو نفس السؤال سألناه قبل قليل. هل يرجع إلى آرائهم؟ هو قال آرائهم، هو تخبط مرة قال يرجع إلى تراثهم. فإذا كان يرجع إلى تراثهم لماذا لا يجوز الرجوع إلى الميت؟ ابتداء هو في عندهم كلمة يلفون ويدورون بها على الناس، يقول لا يجوز الرجوع إلى الميت ابتداء، بمعنى إلا استمرارا أو بإجازة الحي، يعني أن أقواله أصلا ميتة، أقواله ميتة كما قال العلماء. لماذا لا يجوز الرجوع إليه؟ قالوا لأن اجتهادته بطلت. إذا كان اعتمادكم هو على الرواية فلماذا بطلت بموته؟ وإذا كان اجتهاد رأيه لا تتبعون المعصومين أبدا وإنما تتبعون آراء العلماء. أيضا يقول المجتهد عالم بجميع أمور ماذا؟ الدين. هذا كتاب الحر العاملي الفوائد الطوسية، الفوائد الطوسية يقول 39 الأحاديث الدالة على تعذر المجتهد المطلق. من هو المجتهد المطلق؟ يعني الذي يفهم كل شيء، الذي يرجع إليه بكل شيء، وهناك مجتهد جزئي يعني في بعض القضايا. قال الأحاديث الدالة على تعذر المجتهد المطلق المستقل بمعرفة جميع الأحكام، وأنه لا يعرف ذلك كله مفصلا سوى الإمام. لا يعرف ذلك
يعني خلاف كلام الشيخ حميد البغدادي. نعم
طيب. يقول طيب باقي أسئلة لأحمد الإمامين تجاوزها إلى مرة أخرى.
تفضل يعني خلينا في الشيخ حميد لأن أنت كده خدت الوقتين، تفضل وأنت بترد على الإمام.
طيب حميد البغدادي طبعا في أسئلة سنجيب عليها إن شاء الله مرة أخرى لأحمد الإمامي. يقول الرسول كان مراقبا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ينيب في حياته بعض الصحابة غير المعصومين، كان مراقبا، جميل جدا. إذن بطل الاستدلال بالنيابة في حياة النبي على الاستدلال في الغيبة. ولهذا أريد أخبرك أخي محمد والمشاهد الكرام، لا يوجد رواية تقول بالنيابة عن المعصوم في عصر الغيبة إلا رواية واحدة، وهي في رواية حديث، فارجعوا إلى رواة حديثنا. وكل الروايات في الرجوع إلى غير المعصوم هي الرجوع إلى بعض الرواة في حياة المعصومين.
نعم أشكرك.
أما في عصر الغيبة لم تأتي إلا هذه الرواية فقط، وهي ضعيفة، وهي ضعيفة.
أشكرك شكرا شيخ خالد. شيخ أحمد الإمامي يعني ما زال يعني السؤال وعنوان المناظرة من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة والدليل، تفضل.
بس انا اريد اوضح في الشيء، اولا الشيخ خالد اخذ اكثر من وقته بكثير وانا ما اسمع جيدا، مع هاي راح اجاوب، حاولوا ان شاء الله غدا تسوون الصوت افضل.
نعم.
الاخوان اللي دي يتكلمون معي في البث قالوا فقط الشيخ خالد يسال، احبه الاكارم والمستمعين انا جوابي سؤال، لماذا؟ لانني عندما اجيب ده اقرا من كتب الاخوان نفسهم يعني، فبالتالي اجابتي على اسئلتهم هو سؤال اصلا، يعني لانه دا ابين انه الاخ ما يعرف في منظومته السنيه قبل انه ياتي يسال على المنظومه الشيعيه. وبالتالي سابدا من اخر ما اتكلم، قد اتكلم ان شاء الله. اما انه الاخ يقول انه موضوع الحديث الضعيف، عزيزي هاي سيره المتشرعه التي نحن نسميها سيره المتشرعه، قلت لك حتى وان كان حديث ضعيف نمشي به. هذا الكلام مو كلام شيعي فقط، التسامح سنة المتشرع عند الشعار، هذه نفسها عند السنة. أسباب اختلاف الحديث، الشيخ فضيلة الشيخ إرشاد الحق الأثري هذا في بيت الإسلام، هذا الكتاب كتاب سني وليس كتاب شيعي، يقول هكذا. وأعجب من ذلك أنه لو احتج الشيخان إذا أطلق في مذهب أبي حنيفة، يعني يقصد أبو حنيفة وأبو يوسف والقاضي أبو يوسف والإمام محمد والعلامة الطحاوي بحديث المرسل أو ضعيف أو مجهول لكان صحيحا، نفس الشيء الذي أتكلم أنا، لأن المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له. استمعوا أهل السنة أهل العلم دي يعرفون شنو ذا أتكلم أنا، كان تصحيحا له سواء كان ذلك في كتاب الآثار لمحمد بن يوسف وما وعلى أعلامها. يقول وهذه القاعدة أصل لها، يقول كل حديث ذكره محمد بن الحسن الإمام أو الإمام المحدث الحافظ الطحاوي محتجين به فهو حجة صحيحة على هذا الأصل لكونهما محدثين مجتهدين. وحتى نقول أنه هذا نقرأ من الكتب أيضا أحمد بن حنبل كما تكلم الألباني، وهو نفس أحمد بن حنبل قال إنه أنا أخرجت في كتابه والمسند انتقيته من 750 ألف حديث، فما موجود فيه فهو حجة وما غير موجود فيه فهو ليس بحجة. حتى عندما تكلم معه ابنه وعمر ابنه هو في أصل ضعيف، قال له هذا في هذه أحاديث في ضعيف، قال له أنا أخرجت ما كان هو مشهورا بين الناس. فبالتالي هذه قاعدة يا عزيزي عند الشيعة تسمى سيرة المتشرعة وعندكم تسمى شيء آخر كما قرأت الآن. أما أنه تقول أن الشيعة يعني دوشت عندك المسألة، إذا كنا نحن نستدل بهذا الحديث الذي أنت حضرتك تقول عنه ضعيف ونحن نصححه وأعطينا أدلتنا، لماذا أنتم تستدلون باقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر مع العلم أنه حديث ضعيف مجمع على ضعفه عند أهل العلم على أقل التقادير في 3-4-5؟ وهذا الحديث الشيخ ابن تيمية استدل به 20 مرة في منهاج السنة وهو حديث ضعيف، فنفس القضية لا تروح لا يمنى ولا يسرى. أما أنه تقول في الأصول فقط وفي الفروع وهكذا، عزيزي أنتم نحن نقول أننا نستدل بأقوال المجتهدين الذين استنبطوا الأحكام، قضية واضحة ما تحتاج والله عجيب، الذين استنبطوا الأحكام الشرعية من مظانها الأصلية وهي الكتاب والسنة.
نعم، شكرك شيخ حمد. يعني مشاهدي الكرام، الشيخ حمد الإمامي من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة والدليل تحدث عن الحديث الضعيف اللي هو الحوادث النازلة، رجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وهنا أتى بأن أهل السنة يستدلون بالأحاديث الضعيفة. شيخ أحمد إمامي، أنتم اشترطتم وضيقتم على أنفسكم يعني، وقلتم بضرورة هذا المعصوم والرجوع إليه والأخذ عنه وحفظ الدين من قبله وما تناولناه في مناظرة العام الماضي، فأنتم الذين ادعيتم هذه الدعاوى الكبرى واعتبرتم هذا أصل أصول الإسلام، فالمسألة هنا تركتم هذا الأصل الذي أصلتموه بأدلة ثابتة قطعية كما تقولون، ويعني أخذتم اختصاصات هذا الرجل وألغيتموه ولا أثر له ولا فائدة منه إلى راوي الحديث أو الفقيه أو المجتمع المجتهد أو العالم كما تقول. هنا المسألة أن هذا في أصل أصول الدين الشيعي، أما ما أتيت به فيرد عليه الشيخ خالد الأصابي غدا من أن هناك استدلالات بأحاديث ضعيفة عند السنة كما هو عند الشيعة. يعني ليس هذا كان سؤالنا ولا يعني ما نريد أن تجيب عنه، إنما كان السؤال في بداية مداخلتك من ينوب عن المعصوم في عصر الغيبة، على اعتبار أنكم ضيقتم تضييقا شديدا على أنفسكم وافترضتم ألا يؤخذ الدين إلا من هذا المعصوم، وأي بني آدم أي إنسان على وجه الأرض لا يقوم مقامه ولا يؤدي دوره أبدا. هذا محور كلمة سواء هذا العام. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة، وأشكر الضيوف الكرام الشيخ أحمد الإمامي من بغداد، الشيخ حميد البغدادي من النجف، الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب من الرياض. شكرا جزيلا لكم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.